الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اتصف بالمغفرة والرحمة والكرم، وصلى الله وسلم على سيد البشر منهم والعجم، وعلى آله وصحبه ومن اتسى بهم واتسم. فبعد، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، نسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيد من مائدة القرآن العظيمة، ويدخل في زمرة أولئك الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وعندما نتكلم عن كتاب الله عز وجل نتكلم عن كلام الله تبارك وتعالى، وكفى به منقبة وفضلا وبركة ونورا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدى متحبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. والحديث عن القرآن حديث ذو شجون، ونحن في هذا الموسم المبارك وهو موسم الحج وقد قرب، لا بأس أن نعلق على شيء من كلام الله تبارك وتعالى ببضاعتنا المزجاة لنستفيد من كلام الله تبارك وتعالى، ونستنبط منه بعض الأحكام وبعض الإشارات التي يستفيد منها المسلم في حياته. وحديثنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم عن آيات الحج التي يقول الله عز وجل في مطلعها: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآيات من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية باتفاق، سورة مدنية باتفاق، لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال عنه مدني ولو نزل في غير المدينة، وكل ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى مكيا وإن نزل في غير مكة، كما يقول الزمزمي: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعده وإن تسل. ثم ذكر أمثلة على السور المدنية، وذكر منها سورة البقرة وغيرها من السور. الشاهد أنها سورة مدنية باتفاق أهل العلم، وهذه السورة سورة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي يحفظ سورة البقرة يؤمره على قومه، كما جاء ذلك في الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد وفيهم شاب يحفظ سورة البقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم معك من القرآن؟ فقال: أحفظ البقرة. فقال: أنت أميرهم. وأخذ البركة كله في سورة البقرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية رضي الله عنه: البطلة السحرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وفيها آية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية الكرسي. وهذه السورة تحدثت عن أصول الإسلام من العقائد، وبيان الشبه الباطلة، والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وتكلمت أيضا عن العبادات، الصلاة، وكذلك عن الحج والصيام إلى آخره. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن أصول الإسلام وقواعده الأساسية إن أصول الإسلام وقواعده الأساسية كلها موجودة في سورة البقرة. فحينئذ هذه السورة هي سورة عظيمة، وهي أطول سورة في القرآن ولها أسام كثيرة، منها البقرة ومنها العوان ومنها البكر ومنها الزهراء، اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان يحاجان عن صاحبهما، وهي سنام القرآن وذروة القرآن إلى آخر تلكم الأسماء، وأيضا فسطاط القرآن كما قال خالد بن معدان. إذن عندما نقف مع هذه السورة نقف وقفة إجلال وإكبار وإعظام لما فيها من المعاني ولما فيها من أصول الإسلام، فحري بالمسلم أن يقرأها كثيرا وأن يتعلم ما فيها من الأحكام ومن المسائل. طيب، يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لا خلاف بين أهل العلم وبين المفسرين أن هذه الآيات نزلت عقب غزوة الحديبية أو وقعت بعد وقعة الحديبية، وهذه الوقعة قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة. على كل حال هي يعني هذه الآيات نزلت في الحديبية. يأمر الله عز وجل فيها بإتمام الحج والعمرة لله، قال: وأتم الحج والعمرة لله. للمفسرين رحمهم الله كلام طويل طويل الذيل، وقد وقع فيه الخلاف، حتى ابن العربي رحمه الله يقول هذه الآية من الآيات المشكلة، والقرطبي يقول ليس فيها إشكال، يرد على ابن العربي رحمه الله. الشاهد أنه وقع فيها خلاف بين المفسرين رحمهم الله. ما هو معنى الإتمام؟ وحاصل كلامهم أنه يرجع إلى معنيين. المعنى الأول هو وصف لفعل واقع، وصف لفعل واقع. ومعنى هذا الكلام بكل سهولة أن الإتمام وصف لفعل قد شرع فيه المكلف، يعني الفعل واقع والإتمام وصف له، بمعنى أن الآية معناها إذا شرعتم في الحج لبيتم وأهللتم فأتموا الحج، لأن الحج إذا دخل فيه المكلف ولو كان نفلا لا يجوز له أن يقطعه بإجماع أهل العلم، وهذا من خصائص عبادة الحج والعمرة، كما يقول صاحب المنظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. وهاتان الخاصيتان هما للحج والعمرة: الأولى أن الإنسان إذا أفسد الحج والعمرة، بمعنى أنه مثلا وطئ أهله قبل التحلل الأول، نقول فسد الحج، أو مثلا وطئ امرأته قبل السعي في العمرة، نقول له فسدت العمرة، لكنه يجب عليك أن تتم أفعال هذه العمرة، بمعنى أنك تسعى وتحلق، وأيضا تتم الحج بمعنى أنك تطوف وتحلق وتنحر إلى آخره، ثم بعد ذلك عليك الحج والعمرة من قابل. بخلاف الصلاة، لو الإنسان أحدث في الصلاة فإنه يقطعها ولا يلزمه أن يتمها، بل يحرم عليه أن يتمها، فكون الشيء فاسدا ويتم هذا من خصائص الحج والعمرة. والخاصية الثانية أنه إذا شرع فيها الإنسان لا يجوز له أن يقطعها حتى يتمها، ويقولون الحج لا يمكن أن يقطع إلا بأمور: الأمر الأول بالاشتراط، ومعنى الاشتراط أن يقول الإنسان عندما يلبي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني وقت إحلالي حيث يكون مكان الحبس، كالعدو مثلا يمنعك من دخول مكة أو المرض إلى آخره، فإذا اشترطت فإنك لك أن تحل بسبب وعذر، طبعا يعني لا يجوز لك أن تحل بغير عذر، هذا أيضا مقيد الاشتراط. الأمر الثاني أن يتم الإنسان أفعال الحج والعمرة، فحينئذ انتهى الحج والعمرة. والأمر الثالث عياذا بالله بالردة، فإنه إذا ارتد الإنسان فإن الحج يسقط عنه ولا يلزمه أن يتمه. إذن ثلاثة أشياء ينتهي معها الحج، إما انتهاء أو قطعا في أثنائه. الشاهد نرجع إلى المقصود، وأتمه نقول هو وصف للفعل الواقع، وقع الفعل لبى الإنسان أهل، فإنه حينئذ يلزمه الإتمام. المعنى الآخر قالوا أن المقصود بالإتمام هو الإنشاء، إنشاء الفعل لأول وهلة. إذن إما أن يكون وصفا للفعل الواقع أو إنشاء لفعل لم يقع. وفي الحقيقة أن كلا المعنيين يمكن حمل الآية عليهما، وبالتالي إذا كانت الآية تحمل الوجوه وتتحمل الوجوه فلا بأس بأن نحملها تلك الوجوه لتكثر الفائدة، ونستنبط من هذه الآية أحكاما كثيرة. ولذلك يقول السلف لن يبلغ الإنسان تمام الفقه حتى يرى في القرآن وجوها كثيرة. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالآية إذا كانت تحتمل أشياء كثيرة يمكن أن نحمل عليها الآية، فإنه حينئذ لا بأس بحمل الآية على هذه الأوجه، فيكون الإتمام، ونفك الاشتباك والخلاف، فيكون الإتمام بمعنى أن الإنسان إذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمها، وأيضا وأتم الحج أنه ينشئ الحج والعمرة لله تبارك وتعالى. قال وأتم الحج والعمرة. الحج والحج بالكسر والفتح لغتان. الحج هو لغة أهل الحجاز، والحج لغة تميم أو نجد كما يقول أهل العربية، وكلاهما بمعنى واحد، سواء كسرت أو فتحت فإنهما بمعنى واحد. والمقصود بالحج هو القصد، مطلق القصد، وقيل القصد إلى معظم، وقيل تكرار القصد، وهذا المعنى هو الأليق بالحج، تكرار القصد. لما كثر قاصد بيت الله تبارك وتعالى سمي ذلك الفعل منهم حجا. وأيضا الحاج الواحد يتكرر منه قصد بيت الله تبارك وتعالى، فإنه يطوف للقدوم أول ما يأتي، ثم يعني يخرج فيأتي ببعض المناسك، ثم يطوف للزيارة الذي هو يسمى طواف الحج، طواف الأكبر، طواف يوم النحر، ثم إنه يفعل بعض المناسك ويرجع فيطوف البيت للوداع، وهكذا. فلكثرة هذا الترداد سمي الحج حجا. هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح هو قصد بيت الله تبارك وتعالى لعمل مخصوص في وقت مخصوص، وكل هذا إن شاء الله سيأتي، لعمل مخصوص بمعنى أن الإنسان يحج بيت الله تبارك وتعالى فيحرم في اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية، ثم إنه يبيت بمنى، فإذا طلع الفجر يقصد عرفة فيأتيها، ثم يجلس في عرفة من عقب الزوال بعد صلاة الظهر، بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا، ويجلس إلى الغروب، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة ويجلس فيها إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس على كلام الفقهاء رحمهم الله، ثم إنه يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، الجمرة التي تلي مكة، آخر الجمرات بسبع حصيات، ثم إنه ينحر ويحلق، ثم يأتي البيت فيطوف ويسعى إن لم يكن سعى، إن كان متمتعا أو إن كان قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم إنه يأتي منن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فيرمي الجمرات الثلاثة، الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، إن شاء تعجل في يومين وإن شاء تأخر فجعلها في ثلاثة أيام، هو حج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، ثم بعد ذلك ينتهي الحج. هذا هو العمل المخصوص في وقت مخصوص سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وأتم الحج والعمرة لله. العمرة، العمرة بمعنى الزيارة، وهي زيارة بيت الله تبارك وتعالى لفعل مخصوص، يعني بأن يحرم الإنسان من الميقات ثم إنه يأتي البيت فيطوف سبعا ثم صلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر. قال وأتم الحج والعمرة لله. نعم، قوله لله هذا فيه إشارة إلى أن أهل الجاهلية إنما أنشأوا الحج والعمرة للتنافر وللتجارة وللبيع وللشراء ولأسواق الشعر، كما لا يخفى عليكم سوق عكاظ وذو المجنة وإلى آخره، فإنما أنشأوا الحج لهذه المقاصد. أما المسلم فإنه ينشئ الحج لله تبارك وتعالى. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية استدل به الشافعية والحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى على وجوب العمرة، كما يقول ابن عطية: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. فالحج والعمرة عند السادة الشافعية والحنابلة يجبان، أما الحج فلا إشكال فيه، فلقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول ابن عمر فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأجمع العلماء على ذلك. أما العمرة ففيها خلاف، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. استدل الشافعية والحنابلة على وجوبها بهذه الآية، ووجه الاستدلال الأمر بإنشاء الحج والعمرة لله، وهو أحد المعنيين في الإتمام الذي ذكرناه قبل قليل. وطبعا الحنفية والمالكية لا يسلمون هذا الاستدلال ويرون المعنى الأول إلى آخره. والصواب أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها في السنن لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليهن يدل على الوجوب، وهذا هذه العبادة توجب مشقة على المرأة وفيها سفر، وهي كما نقول عبادة بدنية، البدن فيها أكثر من المال، الإنسان يتحرك ويسعى ويطوف. فإذا كان هذا واجبا على النساء ففي الذكور من باب أولى، والأصل أن ما وجب على الذكور يجب على الإناث، وما وجب على الإناث يجب على الذكور إلا ما خص الدليل، هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فما جاء عن أبي رزين العقيلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج أمر، والأمر يدل على الوجوب كما يقول جمهور الأصوليين. وأيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في إيجاب العمرة على في إيجاب العمرة على المسلم، وأيضا هو قول جماعة من الصحابة، قول جابر وقول ابن عباس وقول ابن عمر. وأما حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الترمذي هل على المسلم عمرة، فقال النبي عليه السلام لا، فهو حديث ضعيف ضعفه ابن عبد البر وضعفه ابن حجر وجماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. بل قال الحافظ بن حجر: لا يصح في عدم وجوب العمرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث جاء أن العمرة ليست بواجبة إنما هو حديث ضعيف. فحينئذ الصواب في هذه المسألة أن الحج والعمرة واجبان على المسلم. قال: واتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، الإحصار هو المنع، هذا من جهة اللغة، ومن جهة الاصطلاح هو المنع من إتمام النسك. وخص الحنابلة رحمهم الله الإحصار بالعدو، بل هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والمالكية. قال: فإن أحصرتم، أي بالعدو، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة، إذا ذهب إلى مكة وحصره عن دخول البيت أو عن دخول مكة عفوا عدو، إنسان لا يريده أن يدخل مكة، فإن هذا هو الذي ينطبق عليه معنى الإحصار. لماذا؟ قال: لأن الآية نزلت في الحديبية، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم وحصر من قريش وهم أعداؤه، فالآية تحمل على سبب النزول، هكذا قالوا. وقالوا أيضا: فإن أحصرتم، أحصر في لغة العرب تدل على العدو، تدل على العدو، أما حصر فإنها تدل على العدو وغيره، يقال أحصر بالعدو وحصر بالمرض أو بغيره، أما أحصر فإنها لا تكون إلا بالعدو، هكذا قالوا، وهو المعنى المشهور في اللغة. وقالوا أيضا، الله عز وجل قال: فإذا أمنتم، في تمام الآيات، فيدل على أن الحصر المتقدم إنما كان من جهة الأعداء، هذا كلام الجمهور. والصواب ما ذهب إليه الحنفية، أن كل إحصار سواء كان هذا من جهة العدو أو كان بمرض أو أنه ضل الطريق حتى انتهى الحج أو أنه مثلا ذهبت نفقته، فإن هذا يعد محصرا. أو مثلا الآن الإنسان لا يستطيع أن يدخل الحرم إلا بتصريح في أيام الحج وذهب ومنع من الدخول، فإن هذا كله يسمى إحصارا، يعني سواء كان هذا من جهة العدو أو من جهة غيره. أما أدلة الحنفية فهي أصح. لماذا؟ قالوا: لأن أولا الله عز وجل أطلق، قال: فإن أحصرتم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما قولكم أحصر إنما هي للعدو وحصر للمرض، هنالك أيضا من أئمة اللغة من يقول إن أحصر للمرض وحصر للعدو، وقيل أنهما بمعنى واحد، فبالتالي إذا كانت لغة العرب تسع هذه المعاني فإنه يحمل كتاب الله تبارك وتعالى عليها، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإن أحصرتم، وهنا مواطن اتفاق ومواطن خلاف نذكرها تتميما للفائدة. اتفق أهل العلم على أن المسلم إذا أحصر بالعدو فإنه محصر كما ذكرنا قبل قليل، يعني الأئمة الأربعة يقولون أحكام الحصر تنطبق على من أحصر بالعدو، هذا موطن اتفاق. واتفقوا أيضا على أن من أحصر لواجب من واجبات الحج أو على واجب من واجبات الحج فإنه لا يعد محصرا. مثلا الإنسان منع من طواف الوداع، الحرم أغلق وقيل للناس لن تطوفوا للوداع بسبب الزحام والطيارة ستفوت، فإنه لا يعد محصرا، فنقول له انحر واحلق وحجك لم يتم. لا، إنما تم حجه. والنبي وابن عباس يقول: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، بمعنى أنه أن الواجب إذا ترك عمدا فإنه يهراق عنه الدم، يعني يذبح عنه، فبالتالي لو سمى محصرا. ثم اختلفوا في الذي ذكرناه قبل قليل، إنه أحصر عن الطواف أو أحصر عن الوقوف بعرفة هل يعد محصرا أو لا يعد محصرا، كلام طويل لأهل العلم. طيب، إذا وقع الإحصار من العدو أو وقع الإحصار بسبب المرض أو ذهاب النفقة كما رجحنا أو ملنا إليه، فما الواجب؟ يقول الله عز وجل فما استيسر من الهدي، يعني أن الإنسان إذا أحصر عن دخول مكة فإنه يجب عليه أن يذبح هديا شاة أو ما يقوم مقامها من الإبل أو البقر من بهيمة الأنعام أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كل هذا مجزئ إن شاء الله. وطبعا بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله قياسا على دم التمتع، وهذا القياس غير صحيح، وهذا القياس غير صحيح، وهو مذهب الحنابلة الذي عليه جماعة من أهل العلم والمحققين من أهل العلم أنه إن لم يجد الهدي فإنه يسقط عنه الهدي ولا شيء عليه. قال فما استيسر من الهدي، وإذا نحر هديه فإنه يحلق رأسه، فإنه يحلق رأسه، فيجب عليه أمران: الأمر الأول الهدي، وإن لم يجده لا إطعام كما ذكرنا وإن ذهب إليه جماعة من أهل العلم. الأمر الثاني يجب عليه الحلق أو التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق وقصر عليه الصلاة والسلام كما في وقعة الحديبية. وهذان الأمران يسقطان بالاشتراط الذي ذكرناه قبل قليل، يعني الإنسان مثلا لنفرض أن الإنسان سيحج هذا العام وليس لديه تصريح مخالف، ويعني كما يقولون 50% سيدخل الحرم و50% لن يدخل الحرم، بين هذين الأمرين يمكن أن يدخل وهذا يقع كثيرا، ويمكن أن لا يدخل وهذا يقع كثيرا، فماذا يصنع؟ نقول له اشترط، لأنك إذا أحصرت إذا أحرمت من الميقات ثم جئت إلى أماكن الشرطة ومنعت من الدخول فإنك تعد محصرا، فإن لم تشترط فإنه يجب عليك الهدي ويجب عليك الحلق. طيب اشترط لا يجب عليك شيء، فتقول مثلا لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية فيها أن من ساق الهدي بعد نيته الإحرام فإنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله ووقته بانتهاء أعمال الحج كما ذكرنا، أو بانتهاء الأعمال التي تجب في يوم النحر بعد الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، له أن يحلق وقد حل وقت الهدي. ثم قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإنسان إذا مرض في الحج أو كان به أذى فحلق رأسه، كما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الهوام قد آذتني في رأسي أو في شعري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلق شعرك ثم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو عليك الهدي. فالإنسان إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام هو مخير بين هذه 3 أمور، بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك نسيكة وهو الشاة أو سبع بدنة، طبعا على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل، وهو أن هنالك محظورات يكون فيها فدية الأذى التي ذكرناها قبل قليل، وهنالك أيضا محظورات لا يمكن أن نوقع فيها فدية الأذى بل لها فدية أخرى. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم يعني بعد الإحصار، بعد الإحصار، أو كان الأمر آمنا والوضع آمنا، لا يشترط أن يكون عقب الإحصار. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي أن المتمتع يجب عليه الهدي. وهذه الآية أشارت إلى أحد الأنساك الثلاثة التي تجوز في الحج وتباح باتفاق الأئمة الأربعة. الأول التمتع، ومعنى التمتع أن يذهب الإنسان لمكة فيعتمر في أشهر الحج، ثم إنه يحل من إحرامه، يفعل العمرة العادية ثم يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية ينوي الحج فيتحلل ويتمتع بين العمرة والحج، ويأتي بنسكين في سفرة واحدة، ولذلك سمي متمتعا. النسك الثاني أو النوع الثاني من أنواع النسك هو القران، أن يقرن بين الحج والعمرة فلا يتحلل بينهما، بل يوقع الحج والعمرة بلا تحلل، يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج. النسك الثالث هو الإفراد، أن يأتي بالحج فقط، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، أو قبل ذلك يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال يوم النحر. وهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وكلها فعلها الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ترويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل. الصيغة الأولى القران، والثانية التمتع، والثالثة الإفراد. ثم اختلف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل، ولهم كلام طويل في هذا. والذي تميل إليه النفس وهو رواية الإمام أحمد أن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، يعني لم يأتي بالهدي معه. ودليل هذا الآية أنها أشارت إلى أفضل الأنساك، فقالت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم تقل الآية من أفرد الحج، ولم تقل من قارن الحج، بل أتت بالتمتع. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بالتمتع، حثهم على التمتع، فقال: من لم يسق الهدي فليتمتع أو فليحل بعمرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مسألة أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحلق. أما من ساق الهدي فإن أفضل الأنساك في حقه هو القران، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد مع اتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير الأمة على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة. قال: فما استيسر من الهدي. طيب، إذا لم يجد الإنسان الهدي بعد أن تمتع أو بعد أن قرن الحج، هذه الأنساك الثلاثة التي ذكرناها يجب الهدي فيها على رجلين: الأول المتمتع، أو على شخصين، الأول المتمتع والثاني القارن. أما المفرد فإنه لا نسك عليه، ولذلك إذا تتبعتم لسان الشرع تجدونه يطلق على القران التمتع لهذا المعنى، وهو أن هذين الشخصين يجب عليهما الدم والهدي، وهو الهدي شاة تذبح أو ناقة أو بقرة إلى آخره، ويجوز له أن يكثر من الهدي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 ناقة عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم، ونحر بيده الشريفة وبيده الكريمة 63 ناقة بسني عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أوكل الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله. طيب، إذا لم يجد الإنسان هذا الهدي الواجب عليه يصوم 3 أيام في الحج، لم يجده لسبب حسي، بمعنى أنه لا توجد نياق ولا توجد بقر ولا توجد شياه، أو لسبب شرعي وهو عدم وجود النفقة والقدرة عليه، فإنه يصوم 3 أيام في الحج في أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه 3 أيام و7 ليس لها توقيت، يعني بمعنى لا نقول له صم اليوم الأول من ذي الحجة أو الثاني أو الثالث، استحب بعض أهل العلم أن يصوم من اليوم 7 إلى اليوم 9، وهذا فيه كلام حتى نطيل عليكم، يعني مسائل الحج كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة، لكن بودنا أن نمر على أهم المسائل. الشاهد أنها ليس لها توقيت، فالثلاثة تصام في الحج سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، بل حتى في غير ذي الحجة إذا أحرم في ذي القعدة له أن يصوم إذا تيقن من عدم وجود الهدي، بل إذا شرع في الصيام ووجد الهدي فإنه لا يلزم لأنه انتقل إلى البدل على وجه صحيح. وكذلك 7 يصومها إذا رجع إلى أهله متفرقة أو مجموعة، بل في الطريق لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه أيصومها في الطريق أم إذا رجع إلى دويرية أهله، قال بكل ذلك تأول الناس ذلك كله، أو بكل تأول الناس، يعني هذا جائز وهذا جائز، مقترنة أو متفرقة كل ذلك جائز. ثم قال الله عز وجل تلك 10 كاملة، وهذه فذلك، والفذلك بمعنى أنه يأتي بالأرقام يعني مفرقة ثم يجمعها تأكيدا، وهذا من أساليب العرب، تلك 10 كاملة غير منقوصة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة ذلك، يعني الهدي، وأنه يجب على المتمتع والقارن لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام وهم من دون مسافة قصر من مكة فإنه لا يلزمهم الهدي لأنهم من أهل مكة، وهذه خاصية خص الله بها أهل مكة. وقيل المعنى أن أهل مكة لا يتمتعون، وهذا القول ضعيف، القول الأول هو الذي عليه الجمهور، وهو أيضا الذي تدل عليه اللغة، لأن اسم الإشارة لأقرب مذكور، ذلك أي الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولما ذكرنا الفدية ونختم بها الكلام على هذه الآية، لما ذكرنا الفدية نقول إن المحظورات، محظورات الإحرام 9. الأول حلق الشعر، بمعنى أن يحلق الإنسان شعره ترفها، فإنه تجب عليه الفدية، وسيأتي الكلام في تفصيل الفدية. محظورات الإحرام 9، أولها حلق الشعر، والثاني تقليم الأظافر، أظافر اليد أو أظافر الرجل والشعر، سواء كان شعر البدن أو شعر الرأس أو شعر اللحية أو أي شعر في البدن، فإنه يحرم على المحرم أن يفعل هذا، فإذا فعل فإنه تجب عليه الفدية. المحظور الثالث تغطية الرأس للذكر، فالذكر لا يغطي رأسه أما وجهه فإنه له أن يغطيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حق المحرم: لا تخمروا رأسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ووجهه، زيادة ووجهه هي زيادة شاذة مضطربة، حكم عليها الحفاظ بأنها مضطربة لا تصح، فبالتالي للمحرم لا يغطي وجهه، يلبس الكمام مثلا في أيام كورونا أو الآن يلبس الكمام، كل هذا إن شاء الله لا بأس به، أو يغطي وجهه بشيء عندما ينام، شيء من إحرامه، لا يغطي رأسه والأذنان من الرأس، فإنه لا شيء عليه. وتغطية الرأس أيضا فيها تفصيل بملاصق أو بغير ملاصق، بمعتاد أو غير المعتاد، لكن لا يسع الكلام عن هذا، لا يسع الوقت لمثل هذا الكلام. إذن تغطية الرأس، وأيضا لبس المخيط للذكر، ويعبر الشافعية بأن المخيط هو المحيط، المخيط هو المحيط، فكل ما كان محيطا على عضو من أعضاء البدن أو كان على البدن كله فإنه يعد من محظورات الإحرام، مثل الثوب الذي يلبسه الإنسان أو البنطال أو الفلينة أو الغترة إلى آخره، فكل ما يغطي عضوا من أعضاء البدن أو يغطي البدن كله فإنه يعد مخيطا يوجب الفدية. الخامس شم الطيب قصدا وتلذذا، والطيب هو ما كان مقصودا به الطيب، في أشياء طيبة الرائحة لكنها ليست بطيب، مثل الفواكه مثلا، مثل بعض النباتات التي تكون في البرية كالشيح ونحو ذلك، فهذا لا يعد طيبا، إنما الطيب هو الذي اتخذه الناس عادة طيبا، وبالتالي فبعض مزيل العرق أو بعض الشامبوهات التي يستخدمها الإنسان أو الصوابين التي ليست فيها ما يقصده الناس تطيبا في رائحة الفراولة أو رائحة البرتقال فإنه لا يعد طيبا إن شاء الله، بخلاف لو كان فيها زعفران فإنه يعد طيبا، أو مسك فإنه يعد طيبا، وهكذا. شم الطيب، هذه الخمسة تجب فيها فدية الأذى، الإنسان إذا مثلا لبس المخيط فإنه يجب عليه فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد، أو ذبح شاة. المحظور السادس قتل الصيد البري، أما البحري فلا بأس به أن يصطاد الإنسان من البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه، أما البر فإنه يحرم. الوحشي فخرجت بهيمة الأنعام، يجوز الإنسان يأكل الدجاج ويذبح الشياه ويأكل ولا شيء عليه، إنما المحرم الوحشي كالغزال وحمار الوحش والظبي والضبع إن قلنا بجوازه، وهكذا. إذن لابد أن يكون بريا وحشيا مأكولا، أما غير المأكول كالأسد مثلا فإنه لو قتله واصطاده المحرم فلا شيء عليه، خصوصا إذا كان دفعا لأذى. طيب إذا قتل الصيد نقول الفدية فيه تنقسم إلى قسمين، النوع الأول ما كان له مثل، مثل النعامة لها مثل من بهيمة الأنعام وهي الناقة والبدنة، حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يجب عليه أن يذبح بدنة، أو يقوم البدنة ولا يقوم الصيد، يقوم البدنة ويشتري بثمن البدنة طعاما يطعمه المساكين لكل مسكين مد، لو افترضنا مثلا سعر البدنة 50 دينار والمد بدينار فيطعم 50 مسكينا، أو يصوم بعدد هذه الأمداد، أو يصوم بعدد هذه الأمداد، هذا إن كان له مثل، أما إن لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. المحظور السابع الجماع، فإذا جامع الإنسان امرأته إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه التوبة، ويجب أن يمضي فيه كما بينا في أول المحاضرة، ويقضي العام القادم أو إذا قدر، وهذا حكم ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف. فإن كان بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة. المحظور الثامن المباشرة، أن يباشر الإنسان زوجته من غير وطئ، فإنه تجب عليه شاة ولا يفسد حجه. الأمر التاسع والمحظور التاسع هو عقد النكاح، ولا فدية فيه ولا يصح النكاح، فالمحرم لا يكون وليا للنكاح ولا يكون زوجا ولا زوجة، ويكره له حضور الأنكحة في حالة الإحرام وكذلك شهودها. إيه نعم. ثم قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات يعني الحج في أشهر معلومات، هذا تقدير الآية. والأشهر المعلومات هي ثلاثة عند الأئمة الأربعة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. الأفصح في الحج الفتح، وفي الحجة الكسر، ويجوز في الحج الكسر ويجوز في الحجة الفتح. وقد اختلف الأئمة الأربعة، ذهب الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، منها يوم النحر. وقالوا هذا هو وقت الحج. وقال المالكية: بل إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا إلى آخره. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال أشهر يعني ثلاث، وإنما تطلق الثلاث على الكاملات. قلنا لهم أو قال الجمهور لهم: العرب تطلق الوقت الطويل على القصير، فيقولون مثلا: زرتك اليوم، هل معناه أن الضيف جلس عند الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يصح له أن يقول زرتك اليوم؟ فإذا فعل هذا فإنه يعد ثقيلا، إنما هو قد جاءه بعد صلاة العصر أو جاءه بعد الغداء، تغدى عنده ثم انطلق ساعة أو ساعتين وقال له زرتك اليوم، فأطلق الوقت الطويل 12 ساعة على ساعة وهي بعد العصر أو بعد الغداء، أو يقول زرتك العام إلى آخره. وهذا هو الأقرب وهو الصواب. ورتبوا على هذا مسألة: من أخر طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو الطواف الأعظم أو طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج عن شهر ذي الحجة، عند المالكية قالوا عليه دم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الشهر هو لأعمال الحج. وأما عند الجمهور خلافا للحنفية ولبعض الحنفية قالوا أنه ليس عليه دم، بل عليه أن يأتي به في أي وقت. لماذا؟ لما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدمه الحاج أو أخره إلا قال له افعل ولا حرج. وهذا هو الأصل في هذا الباب. وأيضا ردوا عليهم بما ذكرناه من أن العرب تطلق الوقت القصير على الطويل على القصير، كما ذكر ذلك ابن الأنباري رحمه الله رحمة واسعة. وقد أبعد النجعة ابن حزم رضي الله عنه ورحمه، حيث قال أنه من أخر طواف الزيارة عن شهر ذي الحجة فإن حجه يفسد، طيب، هذا الميقات الزماني. المواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية قد تكلمنا عنها، ومواقيت مكانية. المكانية خمسة، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو الصواب، حتى ذات عرق فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، وقد وافق عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم في حديث ابن عباس في الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وعائشة قالت: وقت النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق، ولما جاء أهل العراق إلى عمر قال: انظروا إلى أقربها من طريقكم فحاذوا، فكان ذات عرق، فوافق عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حتى لا يعني تملوا من الحديث وطول الحديث، ويقول شعبة: إذا طال الحديث كان للشيطان فيه نصيب. من يعرف الأسماء الحديثة لهذه المواقيت؟ يلا نفتح المايك،
نستقبل بعض من المدخلات. دكتور فهد،
اي نعم، من يعرف بس بشرط انه يكون يعرف الخمسة، اللي يعرف واحدة او اثنتين ما ينفع.
انتظر اذا كان في حد يعرف الإجابة
كتابة نبي
او عن طريق كتابة ممكن ايضا،
يعني اضرب لكم مثال مثلا عشان حتى يتضح المقال. مثلا الان قرن المنازل يسمى السيل الكبير، الآن الخمسة الباقية ماذا تسمى في وقتنا المعاصر؟ يلا سريعا. لعلي أنزل الطموح والمتأمل فأقول: من يعرف واحد؟
يوجد أستاذ أحمد رفع إيده حاليا، ممكن نديله المايك. تفضل استاذ احمد، المايك بتاع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يلملم
ماذا يسمى الان؟
السعديه.
احسنت.
السيل الكبير وابيار الماشي.
ابيار علي اللي هي ذو الحليفه.
ايوه
احسنت.
والسيل الكبير والجحفه.
الجحفه شو يسمى الان؟
ناس اسبوع يا دكتور.
يلا ما شاء الله، ثلاثة خلاص، أقل الجمع ثلاثة.
جزاك الله خير،
يعطيك إياك الرابع، ولا خل نشوف غير. يلا، من اللي يعرف الرابع؟
في أيضا دكتورة مها.
تفضل يا دكتور.
تفضلي دكتورة مها، المايك بتاع العالم. يبدو ان هي رفعت يدها بالخطا.
اذا تكتب حتى لو تكتب عادي ما في
مشكله. نعم، لو ينفع لك تجابي على الشات ممكن ايضا.
الرابع اللي هو الجحفه ماذا يسمى الان؟
استاذ هويه مبارك.
ها
دكتور،
تفضل.
ذو حليفه هي مواقيت اهل المدينه، والحجفه هي
مواقيت
الشام، والقرن المنازل هي مواقيت أهل نجد، ويلملم هي مواقيت أهل اليمن.
تمام، لكن نريد الأسماء الحديثة.
ممكن نرجع نتيح المايك لدكتورة مها، تفضلي.
في واحدة تكلمت داخلة قبل قليل.
نعم دكتورة مها. دكتورة مها، المايك بتاع لحضرتك. أو ننتقل لأستاذ حسن.
في واحد جاوب تحت قال رابغ، وقد أحسن.
إذن أستاذ حسن بالفعل.
إيه أحسنت يا شيخ حسن. إذن الجحفة لا يحرم الناس منها لأنها خرابة الآن، وإنما يحرم الناس من رابغ، وهو إحرام أهل مصر وأهل المغرب، ليبيا وتونس كلهم يحرمون من رابغ. وذو الحليفة هو إحرام أهل المدينة، والآن الناس يحرمون من أبيار علي، سمى أبيار علي. وأهل اليمن ومن جاء من جهتهم كأهل أبها السعودية ونحوهم فإنهم يحرمون، أهل نجران يحرمون من السعدية لا يسمى يلملم الآن، وأهل نجد أهل الرياض وأيضا أهل الكويت عندنا، هؤلاء كلهم يحرمون من السيل الكبير. والخامس هو ذات عرق، وهو الآن ليس موجودا، يسمى الضريبة وليس موجودا، وقد سمعت أنهم الآن يعملون على إيجاده، هو ميقات لأهل العراق، ميقات لأهل العراق، وهو يعني بمحاذاة السيل الكبير. أما جدة فإنها ليست ميقاتا، وإن رجح بعضها العلم أنها ميقات كالزرقة مثلا، شيخ الزرقة رحمه الله، لكنها ليست ميقاتا، هي ميقات لمن زار جدة ثم إنه أنشأ الحج والعمرة، يعني لم يسافر من بلده إلى جدة لأجل العمرة، وإنما ذهب لزيارة مثلا أقارب، ثم بدأ له أن يحرم بالحج أو بالعمرة، فإن نقول له جدة ميقات. لماذا؟ لأثر عمر الذي ذكرناه قبل قليل، أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، لأنها تحاذي السيل الكبير. وجدة هي عن مكة مرحلتين، فكل ما كان عن مكة مرحلتين فإنه يكون ميقاتا لمحاذاته المواقيت. طيب، قال: الحج أشهر معلومات، يعني معروفات مذكورات مبينات قد بيناها، فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن نوى فيهن الحج، يقول مسعود: من أحرم بهن وأهل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، إذا أحرم الإنسان بالحج فإنه لا يحل له أن يجامع أهله، قد ذكرنا أنها من محظورات الإحرام وذكرنا التفصيل في الفدية فيها، أو قالوا هو الجماع أو ما دونه من مقدماته، أو هو التعريض بالجماع، كل هذا تحمل عليه الآية، وذكرنا القاعدة المفيدة أن الآية إذا حملت أوجها لم يتعارض بعضها مع بعض ويمكن أن نحمل الآية عليها، فإن نحمل الآية عليها لقول عباس: لا يبلغ الإنسان كل الفقه حتى يرى في القرآن وجوها كثيرة. ولا فسوق، والفسوق المعاصي، يعني الإنسان إذا أحرم بالحج فإنه يجتنب المعاصي حتى يقبل منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بعض الناس الله المستعان في هذه الخمسة أيام يأتي بالمعاصي قديمها وحديثها، ما عرفه الناس وما لم يعرفه الناس. لا، اتق الله في هذه الأيام، أيام مباركات، يمكن أن يغفر لك ذنبك كله، ثم إنك تفرط بالمعاصي وبالذنوب وبالسباب وبالشتام، هذا أيضا من معاني الفسوق، أن يسب الإنسان ويشتم، وهذا يعني إذا حج الإنسان وجد هذا في بعض الحجيج هداهم الله، إذا حصل الزحام أو حصل الضيق والضنك يكثر السب ويكثر الشتم ويكثر التزاحم، وهذا كله لا ينطبق عليه الحج المبرور، وبالتالي الإنسان يدفع أموالا كثيرة وطائلة ثم لا يرجع بشيء، يرجع بخفي حنين. ولا جدال في الحج، يعني ولا جدال ولا مراء في الحج. ومن المعاني اللطيفة في هذه الآية: ولا جدال في الحج، يعني أن الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم وحجه أبو بكر لا جدال فيه، لا جدال في وقته، فإنه وقع في وقته الذي أمر الله به، فإن الزمان استدار كهيئته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكفار كانوا يصنعون النسأ في الحج في الأشهر، فيقدمون ويؤخرون، فيقع الحج في رجب مرات ويقع في صفر، إنما النسيء زيادة في الكفر كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذا تعظيم لشأن الخير الذي يفعله الإنسان. بعض الناس قد يقرأ الآية ويقول: ما الفضل فيها؟ نقول: فيها أعظم الفضل وأجله وأقدره، يعني تخيل لك، تخيل معي أن أقول لك ما فعلته بالأمس أنا أعلمه، كأني سأقول سأكافئك عليه. وهذا في البشر العاديين، يعني لو الإنسان أخبر بأن الإنسان يعلم فعله الذي صنعه وقدمه للناس، أو أن الأمير قد علم بفعله لا اغتبط لذلك وفرح وجدل، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ يقول ما تفعل من خير يعلمه الله، الله عز وجل في عليائه يعلم ما تفعله. وهذا نظيره قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا النذر المطلق، بعض الناس يقول أن النذر كله مكروه، وهذا غير صحيح. النذر المكروه هو النذر الذي يكون على سبيل المقابلة، إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، هذا المكروه، إنما يستخرج به من البخيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما عموم النذر فإنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى لقوله في الآية وما نذرتم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. كذلك الحال هنا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أعظم ما يتزود به الإنسان التقوى، والتقون يا أولي الألباب. من المسائل أيضا التي دلت عليها هذه الآية الإحرام بالحج قبل أشهره، هل للمسلم أو للحاج أن يحرم بالحج قبل الميقات الزماني أو المكاني؟ جمهور أهل العلم يرون أنه مجزئ خلافا للشافعية، وحملوا الآية الحج أشهر معلومات على أن أكمل الحج ما كان في أشهره، فيجوز للإنسان أن يحرم مثلا في رمضان للحج عند جمهور أهل العلم، أو يحرم قبل ميقاته المكاني قبل ذي الحليفة، يحرم في المدينة مثلا يحرم ثم يخرج ويمر على الميقات، كل هذا جائز. لكنهم استحبوا خروجا من الخلاف ألا يحرم إلا في الميقات نفسه أو في الميقات المكان نفسه أو الزماني، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أحرم من بيت المقدس، وبعضهم أحرم من المدائن، فدل هذا على الجواز. طيب، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا الفضل من الله في الحج، إما الفضل الأخروي هو أن يطلب الإنسان ما يتمناه في الآخرة من الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والفردوس الأعلى، أو الفضل الدنيوي أن يبيع ويشتري ويتعلم ويجالس الناس ويأخذ منهم، فكل هذا من الفضل الذي في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، ذكر الله عز وجل هنا الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، الحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفات هي المكان الذي لا يصح حج الإنسان إلا بالوقوف فيه، إلا بالوقوف فيه. طبعا عرفات لها حدود محددة الآن موجودة، من وقف فيها أي ساعة من ليل أو نهار كما جاء في حديث عروة بن المضرس الذي رواه الإمام أحمد صح حجه وقضى تفثه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول شيء من التفصيل، متى يبتدئ وقت الوقوف من عرفة؟ ذهب جمهور أهل العلم أن ابتداء الوقوف من بعد صلاة الظهر إلى فجر يوم النحر، هذا هو وقت الوقوف. والأصل في الليالي أن تسبق الأيام، يعني اليوم الأحد، ليلة الاثنين بعد قليل، لا يصح أن نقول ليلة الاثنين هي التي تعقب يوم الاثنين، لا، تكون قبله، إلا في خمسة أيام من أيام الدنيا وهي أيام الحج، فإن الليالي تتبع الأيام، وهذا استثناء من الله تبارك وتعالى. فليلة يوم النحر هي تابعة لعرفة، هي تابعة لعرفة بخلاف الليلة التي قبل عرفة، فهي ليست تابعة لعرفة في الحكم. فبالتالي نرجع إلى المقصود أن ليلة عرفة، أن الوقوف بعرفة يصح من بعد الزوال بعد الظهر إلى الفجر. إذا وقفت في أي ساعة فإنه يصح حجك باتفاق الأئمة الأربعة، وهو مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يصح من وقت الفجر، فجر يوم عرفة، يعني قبل الزوال قبل الظهر، لو جاء في الساعة الثامنة صباحا أو التاسعة ووقف صح حجه إلى الفجر. طبعا استدل الجمهور بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل بطن عرنة ثم نمرة، عفوا، ضربت له في نمرة قبة جلس فيها حتى إذا زاغت الشمس ذهب إلى عرفة وخطب الناس وصلى عليه الصلاة والسلام ووقف إلى الغروب. واستدل الحنابلة بأن عروة بن الضرس لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة جمع يعني في مزدلفة، قال: يا رسول الله، ما تركت، جئتك من جبل طيء اللي هو الآن حائل السعودية، جئتك منه ما تركت جبلا إلا رقيته، أكللت دابتي وأتعبت نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا، يعني الفجر يوم مزدلفة، ووقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا يدل دلالة صريحة على صحة مذهب الحنابلة من أن من وقف في الساعة التاسعة وحصل له عذر، أغمي عليه مثلا، أو شرطي مثلا أخرج من عرفة وطلب في مكان آخر ولم يأتي إلا فجر يومي مزدلفة، فإن حجه صحيح بناء على مذهب الحنابلة، وإن كان في حال السعة والأحوط أن يقف الإنسان بعد الزوال. طيب، ما هو القدر الواجب؟ قال: القدر الواجب الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس. فالإنسان إذا أتى عرفة في النهار وجب عليه أن يقف من الزوال إلى غروب الشمس، يجلس في عرفة، فإذا غربت الشمس جاز له الخروج منها إلى مزدلفة. أما إذا جاءها ليلا يعني بعد الغروب، فتكفيه اللحظة الواحدة، لا يلزمه أن يقف أكثر من ذلك. ومن فاته الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج. طيب، إذا كان محرما ماذا يصنع؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يذهب يطوف ويسعى ويحلق ولا شيء عليه. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني إذا انتهيتم من عرفات وخرجتم فاذهبوا إلى المشعر الحرام، والمراد به مزدلفة، والوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج. واجبات الحج سبعة: أولها الإحرام من الميقات، فإذا تركه الإنسان وجب عليه الدم كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل. الواجب الثاني الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. الواجب الثالث طواف الوداع. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة بمعنى أنك إذا انتهيت من عرفة أفضت إلى المشعر الحرام وجلست فيه وبت فيه أكثر الليل، ولك أن تدفع قبل الفجر. أما إذا جلست إلى الفجر فإنك قد خرجت من الخلاف ووقعت السنة، لكن إذا جلست أكثر الليل فإنه يجزئك إن شاء الله ولا شيء عليك. طيب، إذا لم تبت فإنه يلزمك الدم لأنه واجب من واجبات الحج. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل، والترخيص دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، لأن الرخصة لا تكون إلا في أمر واجب. الخامس المبيت بمنى ليالي التشريق، اليوم الأول والثاني لمن تعجل، واليوم الثالث لمن تأخر. لو ترك يوما ليس عليه دم، إنما عليه الدم إذا ترك جملة الأيام. أما لو ترك يوم فإنه عليه أن يطعم كما نص على هذا الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. الأمر السادس الرمي، الرمي سبع حصيات للجمرة الأولى ثم الثانية الوسطى ثم جمرة العقبة في أيام منى، وكذلك رمي جمرة العقبة في يوم النحر. والأمر أو الواجب السابع هو الحلق أو التقصير، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه هي الواجبات السبعة. وأما أركان الحج فأربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وليس لبس الإحرام هذا، لبس الإحرام هذا واجب. نية الدخول في النسك هذا الركن. الركن الثاني الوقوف بعرفة كما ذكرنا. الركن الثالث طواف الزيارة. الركن الرابع السعي. ثم قال الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية حملت على أحد معنيه. المعنى الأول هو تنبيه لقريش، فإن قريش كانت لا تخرج إلى العرفة، إلى عرفة، يقول نحن أهل الحرم لا نخرج خارج الحرم، وإنما الذي يخرج خارج الحرم من أتى من غير مكة. الله عز وجل أمرهم والنبي خالفهم فخرج إلى عرفة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وثم هنا لا تكون على بابها وإنما تكون بمعنى واو، يعني ليست للترتيب، لأن قبل قليل قال فإذا أفضتم من عرفات، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذا قلنا بالمعنى الأول فثم ليست على بابها. المعنى الثاني وهو الأشهر الذي عليه أكثر المفسرين: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اذهبوا إلى منى بعد مزدلفة، بعد أن تذكر الله عز وجل حتى تسفر جدا، تذهب إلى مزدلفة فترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم تحلق وتنحر كما هو معلوم ومعروف. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وذكرنا أن رمي جمرة العقبة واجب، والمبيت بمزدلفة واجب. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم، إذا انتهت المناسك في يوم النحر، فعليكم بذكر الله عز وجل بالتكبير والتهليل. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني كما تذكرون آباءكم. فإن الإنسان كلما تكلم وعرف عن نفسه وأراد أن يعرف بفضله فإنه يسمي أبي، وتسمية الأبي دائما يعني جارية على اللسان دائما. فالله عز وجل يأمر العبد بأن يذكره كما يذكر أباه. وقيل، وهو المعنى الذي يعني تميل إليه النفس، أن المشركين كانوا بعد الحج يتفاخرون بآبائهم ويذكرون أمجادهم، ولذلك أنشأوا الأسواق التي يباع فيها الكلام كسوق عكاظ، وكان المناظرات والمنافرات تقع بين العرب، ويأتي الشعراء كما لا يخفى عليكم في قصة الخنساء والنابغة الذبياني، هو قصة حسان مع النابغة الذبياني إلى آخره، والمعلقات التي كانت تعلق على أستار الكعبة، كل هذا كان في سوق الكلام، سوق عكاظ والمجنة. فالشاهد أنهم كانوا يذكرون آباهم ويفتخرون بآبائهم في هذا الموسم، فحظهم الله وحثهم على ما هو خير منه، وهو ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو حياة القلوب. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني بعض الناس يعني يتعب دابته ونفسه ويفني ماله ليطلب الدنيا الرياء، أو يدعو بأشياء دنيوية كلها دنيوية وما له في الآخرة من خلاق. ما لهم من آخرة في الآخرة من نصيب. وهذا أيضا في المشركين، فإنهم كانوا يأتون فيدعون بما يريدون من الدنيا وينسون الآخرة. لكن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل المرأة الصالحة، وقيل الحسنة كل خير في الدنيا، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، وقنا عذاب النار وهو لازم دخول الجنة، لكن ذكره تأكيدا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك الذين يحرصون على الدعاء بهذا الدعاء لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، والمقصود بالذكر هنا التكبير الذي هو عقب الصلوات، يبتدئ في حق غير المحرم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، يكبر الإنسان بعد صلاته سواء صلى منفردا أو في جماعة، وإن كان هذا فيها خلاف، أما الجماعة فقد اتفق عليها أهل العلم، أما الفرد فإن التكبير في حقه فيه خلاف، لكن الصواب أنه أيضا يكبر إذا صلى لوحده أو صلى فائتة أو مقضية أو على سبيل الإعادة أو صلى في وقت الصلاة، الشاهد أنه دبر الصلاة يكبر، ويكبر أيضا التكبير المطلق الذي ليس متعلقا بالصلوات. واذكروا الله في أيام معدودات، قلنا غير المحرم يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أما المحرم فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، تنقطع التلبية ظهر يوم النحر. قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من تعجل في الرمي، بمعنى رمى اليوم الأول من أيام التشريق 7 حصيات في الجمرات الأولى والوسطى والعقبة ثم اليوم الثاني، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، فكل ذلك يباح وكل ذلك جائز وليس بمحرم. لمن اتقى، لمن اتقى فلا إثم عليه، لمن اتقى، نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا أيضا أحد معاني الآية، المعنى الأول ذكرناه والمعنى الثاني سأذكره الآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى فإنه يرجع لا إثم عليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله الذي هداكم إلى هذه المعاني وإلى هذه العبادات وإلى هذه المقاصد التي تهذب النفوس وتقوي الألفة والأخوة، ويحصل الإنسان بها فضائل كثيرة ومعاني عظيمة، الذي إليه تحشرون، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم في نهاية المطاف وفي نهاية الأمر كما انتهيتم من الحج ستنتهي أعماركم وتحشرون إلى ربكم، والحج مظاهر الحشر فيه ظاهرة، فإن الإنسان يساق إلى المناسك سوقا، وإذا انتهى أراد أن يرجع إلى أهله وإلى موئله وإلى أصله، فكذلك الحج، فكذلك اليوم الآخر، كلنا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى، لكن السعيد الذي هو لمن اتقى، السعيد هو التقي الذي فاز بخير الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الكلام عن هذه الآيات طويل، طويل الذيل وطويل الفروع وطويل المسائل، لكن حسبكم من القلادة ما أحاط بالعنق، هذا ما تيسر إراده عن الله وعلى ذكره، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه والتابعين.